إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الكلام إخواني في الله في الدرس الماضي في الدخول في مسألة الاعتكاف وأحكام الاعتكاف، وفي هذه المقامات بإذن الله نلخص أهم المسائل المتعلقة بهذا الباب. ومن مسائل الاعتكاف مسألة، وهي ما هي الأركان التي يقوم بها الاعتكاف. قال العلماء أن الاعتكاف يقوم على أمرين، على النية وعلى لزوم المسجد، على النية وعلى لزوم المسجد، لأن حقيقة الاعتكاف تقوم على هذين الأمرين. فحقيقة الاعتكاف هو المكث في المسجد بقصد التقرب إلى الله، هو المكث في المسجد بقصد التقرب إلى الله، فهذه حقيقة الاعتكاف. فلابد من مكوث في المسجد، ولابد كذلك من النية، نية الاحتساب. فإن عدم شيء أو أحد هذه الأركان لا يصح الاعتكاف. فإن وجد مكث بلا نية لا اعتكاف، وإن وجدت نية بلا مكث فلا اعتكاف. وهنا تحت هذه المسألة مسائل. أولا ما يتعلق بالنية، الدليل على شرطية وعلى ركنية النية في الاعتكاف الأدلة العامة، كما في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله: إنما الأعمال بالنيات. فالنية لكل عمل، والاعتكاف من الأعمال التي تفتقر إلى نية، أنك تحتسب بجلوسك مرضاة الله جل وعلا. وهنا يأتي التنبيه على مسألة، وهي مما درج عليها الشافعية، وهذا تراه واضحا جليا في مساجدهم. تدخل المساجد فإذا إما منحوت في جدران المسجد أو مكتوب بالخط هذا الدعاء: نويت الاعتكاف في هذا المسجد مدة دوامي فيه، نويت الاعتكاف في هذا المسجد مدة دوامي فيه. وهذه العبارة على التحقيق ليست بصحيحة، وذلك لوجوه. الوجه الأول قولهم في كتابتهم: نويت الاعتكاف، هذا فيه الجهر بالنية، ومر معنا تكرارا ومرارا أن النية محلها القلب، لأن النية هي القصد، النية هي قصد القلب، وقصد القلب محله في القلب، لا يتعدى إلى الجوارح، لا يكون في اللسان، سواء كان في صلاة أو كان في صيام أو كان في اعتكاف. فهذا من التشريع مما لم ينزل به الله جل وعلا، وإلزام الخلق بما ليس في كتاب الله. فالنية محلها القلب. فقول القائل نويت الاعتكاف يجهر بذلك أو يمره على شفتيه، هذا لا يثبت ولا يصح، هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني قولهم: نويت الاعتكاف مدة دوامي فيه، في هذا المسجد مدة دوامي فيه. وهذا يريد منه الشافعية رحمهم الله أن الشخص إذا دخل المسجد في أي فرض في أي وقت، حاول أنك تحتسب أجر الاعتكاف. دخلت مثلا بعد الظهر اجلس وتنوي الاعتكاف إلى العصر، جلست المغرب من المغرب إلى العشاء تنوي أجر الاعتكاف، لك أجر على هذه النية، نية الاعتكاف في هذا الوقت. وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، لأن الاعتكاف مطلقا هكذا من غير حد خلاف السنة. فنبينا متى اعتكف؟ اعتكف أيام وليالي معدودة، اعتكف أيام وليالي معدودة، اعتكف رسول الله في العشر الأوائل، في العشر الأوسط، في العشر الأواخر، أيام معدودة. لكن على هذا القول الاعتكاف على مدار الساعة على كل دقيقة اعتكاف، يدخل الظهر اعتكف خرج، يدخل العصر اعتكف ثم خرج، يدخل المغرب اعتكف، هذا ليس، هذا خلاف السنة. ولهذا ما أثر عن نبينا أنه أمر أو أرشد لهذه الشعيرة أن أمر كل مصلي إذا دخل المسجد أنه ينوي الاعتكاف حتى يتحصل على هذا الأجر. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الاختيارات قال: ولهذا لا يشرع، لا يشرع لمن قصد إلى المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه. قال ليس ولا يشرع، قال لا يشرع لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، أي كلما دخلت المسجد نويت نية الاعتكاف، ولأن هذا خلاف السنة، إنما السنة جاءت في ذكر أيام محدودة. أما إطلاق هذا الأمر يبقى الرجل يوميا في كل ساعة وكل حين وهو معتكف، هذا ليس بصحيح. نعم يؤجر من دخل المسجد، يؤجر على جلوسه، تارة على انتظار الصلاة للصلاة هذا لها أجر، تارة قلبه معلق بالمساجد هذا لها أجر، لو أجر. أما نجعل له أجر الاعتكاف هذا ليس من السنة. فعبارة نويت الاعتكاف في هذا المسجد مدة دوامي فيه فيها الخطأ من وجهين: الوجه الأول أن فيها الجهر بالنية وهذا على خلاف السنة، والثاني فيها بيان أن الاعتكاف في كل لحظة وحين وهذا أيضا على خلاف السنة وما أرشد إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بالركن الأول وهو النية. ننتقل إلى الركن الثاني من أركان الاعتكاف وهو لزوم المسجد. مر معنا في التمهيد في درس الأمس أن بالنص والإجماع أن الاعتكاف يكون في المساجد كما قال ربنا جل وعلا: وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يكون الاعتكاف إلا في المسجد. ومن قال على خلاف ذلك فقد أخطأ، وهو قول شاذ كقول من يقول بجواز الاعتكاف في البيوت، هذا لا يصح. لهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: إن أبغض الأمور إلى الله البدع، إن أبغض الأمور إلى الله البدع، وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور. قال: وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور، مسجد البيت، وهذا الذي يكون عند الأوائل كان يفعل بأن يتخذ مسجد في البيت للنساء، غرفة أو حجرة يعني تجعل المرأة محل مسجدها تصلي فيه، تصلي الفريضة في بيتها، تصلي النفل في بيتها، هذه مساجد الدور. فهل يعتكف في هذه؟ لا، لا يعتكف، هذه من البدع كما عد ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه. على هذا قام الإجماع العلماء أن الاعتكاف يكون في المساجد وما سوى ذاك فلا. بقي هنا مسائل متعلقة بالمسجد، منها: هل كل مسجد يعتكف فيه أم هناك مساجد محدودة مخصوصة مسمى يكون الاعتكاف فيها؟ ذهب طائفة من العلماء إلى أن الاعتكاف لا يكون إلا في مساجد محدودة معدودة، محدودة معدودة، وذلك لما جاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وبهذا القول ذهب طائفة على رأس حذيفة رضي الله عنه تبنى هذه المسألة، وهكذا سعيد المسيب، وهكذا عطاء، إلى أن عطاء رحمه الله تعالى لم يقل بالمسجد الأقصى، وإنما عطاء خص الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي فقط، وأما حذيفة وسعيد المسيب فقالوا بالثلاثة. وهذا ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، رجح الشيخ الألباني أن الاعتكاف يكون في هذه المساجد الثلاثة وما سواها ليست محل الاعتكاف. هذا قول، وجماهير العلماء على خلاف هذا القول، فعندهم أن الاعتكاف ليس خاص لهذه المساجد الثلاثة بل هو عام. ومن أقوى أدلتهم أول الآية: وأنتم عاكفون في المساجد. قال علماء: الآية جاءت في صياغ العموم، أحكام الصيام العموم، وما يتعلق بها من ماذا؟ من الإفطار ومن الجماع ومن الطعام. ثم ذكر ربنا أحكام الاعتكاف فهي في العموم داخلة في العموم، بل قال بعض العلماء قال لو أن جعلنا الاعتكاف في المساجد الثلاثة لضيقنا من هذا العموم. الله يتكلم عن مسائل عامة فيعلم الأمة لهذه المسائل العامة، فكيف نقتصرها على مساجد ثلاثة محدودة؟ هذا أولا. قالوا أما الحديث المذكور في هذا الباب فمن العلماء من أعله، أعله بأنه لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا من قول حذيفة. ودليل من قال بأنه من قول حذيفة القصة التي أورد حذيفة في هذا الحديث. خرج حذيفة رضي الله تعالى من بيته فرأى ناس عكوف على مسجد، استشكل ذلك فذهب إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأصبح ينكر على ابن مسعود ما عليه الناس من أن يعتكفون في هذه المساجد. فقال ابن مسعود ثم فكان حذيفة يحدث بهذا الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فماذا يرد عليه ابن مسعود؟ فكان مسعود يقوله يا حذيفة لعلهم أصابوا وأخطأت، لعلهم حفظوا ونسيت. قال علماء لو كان هذا الحديث مرفوع لما تجاسر ابن مسعود أن يراجع حذيفة، كما قال شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، قال شيخ مقبل قال لو كان هذا الحديث مرفوع له حكم الرفع أو من قوله لما تجاسر ابن مسعود على أنه ماذا يعقب على حذيفة، قال يا حذيفة لعلهم أصابوا وأخطأت، لعلهم حفظوا ونسيت، أي كأن هذا من قولك وهذا اجتهاد منك ليس عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا أشار شيخنا مقبل رحمه الله تعالى أن هذا الحديث لعل فيه اضطرابا، لأنه تارة يأتي في بعض الروايات عن حذيفة أنه قال، وتارة عن حذيفة عن رسول الله أنه قال، تارة يأتي موقوف من قول حذيفة وتارة يأتي مرفوع عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا يشير بعض العلماء إلى عدم نسبة هذا الحديث لنبينا، وإنما حده أن يكون من قول حذيفة رضي الله تعالى عنه، وما كان من قول مسعود له يدل دلالة واضح على ذلك. فكذلك قال علماء وعلى فرض صحة هذا الحديث وأنه مرفوع لنبينا عليه الصلاة والسلام، قال يكون معنى لا اعتكاف كامل، لا اعتكاف أفضل إلا في المساجد الثلاثة، وليس معنى بالضرورة أن تمنع الاعتكاف في بيوت الله جل وعلا، إنما يحمل هذا الحديث لا اعتكاف في المساجد الثلاثة أي لا اعتكاف أفضل إلا في المساجد الثلاثة. رجل مخير بين أن يعتكف في المسجد الأقصى أو في مسجد قريته وعنده القدرة على المسجد الأقصى، نقول الأفضل الأقصى. كذلك رجل مخير إما أن يعتكف في المسجد الحرام أو في غيره، يقول لا الأفضل والأكمل والأتم أنك تعتكف في بيت الله الحرام. لماذا؟ لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فهو خرج من باب الأكملية والتمام والأفضلية، وهذا كما قلنا مذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا. ومن المعاصرين من ذهب إلى هذا القول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهكذا شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهكذا شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، يرون أن هذا الحديث على هذا النحو إن صح نسبة لنبينا فيحمل على أنه لا اعتكاف أكمل وأفضل، أما الاعتكاف في باقي المساجد فهو جائز وهو كذلك من السنة. هذه المسألة الأولى وهي من أهم المسائل المتطرقة إلى وصف المسجد، فعلى هذا القول فالصحيح في المسألة أن الاعتكاف يكون في أي مسجد. نأتي الآن إلى وصف أخص، هل أي مسجد ينفع فيه الاعتكاف أو يشرع فيه شروط؟ هناك شروط أضافها بعض العلماء مثل شرط الجمعة، نقل عن طائفة من السلف كالزهري رحمه الله تعالى وهكذا عند الشافعي أنه اشترط أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع أو يكون مسجد جمعة تقام فيه جمعة، فإن لم توجد جمعة في هذا المسجد فلا اعتكاف فيه، وجمهور العلماء على خلاف ذلك لأن النص عام وأنتم عاكفون في المساجد، فكل ما يسمى مسجد فهو مسجد سواء أقيمت فيه جمعة أو لم تقم فيه جمعة فليس شرط، وإن كان العلماء يرون أن الأفضل الأفضل والأتم والأكمل أن يكون المسجد فيه جمعة، لكن هل هو شرط؟ ليس هناك دليل على الشرطية وعلى ركنية، وإنما هناك وصف آخر هذا الذي اهتم به العلماء، وهو أن يكون المسجد ماذا؟ تقام فيه جماعة. واجب أن تقام الاعتقام الاعتكاف في مسجد تقام فيه جماعة، ما يسمى بمسجد جماعة، هذا واجب، وهذا قول كثير من العلماء. لابد أن يعتكف المعتكف في مسجد تقام فيه جماعة، إن لم تقم فيه جمعة فلا أقل أن تقام فيه جماعة. ولهذا نص العلماء على أن المسجد إن لم تقم فيه جماعة فلا يصح فيه الاعتكاف، فلا يصح فيه الاعتكاف. وستدلوا بأمور من ذلكم، قالوا لأن الذي سيعتكف في مسجد ليس فيه جماعة فهو بين أمرين لا ثالث لهما، إما أنه يترك الجماعة وهذا إثم ومعصية، أنت في محل تتقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات باعتكافك، فكيف تحارب الله بترك الواجبات تبقى في مسجد لا تصلي به جماعة ما عندك أحد، فهذه مخالفة. وأما الأمر الثاني أنك تخرج من هذا المسجد وتصلي مع الناس في جماعاتهم، قالوا هذا خروج عن معنى اللبث والمكث، إذن تبقى أذن الظهر تخرج تصلي ثم ترجع، أذن العصر تخرج تصلي وترجع، والمغرب والعشاء والفجر، هذا ليس اعتكاف، هذا ليس به معنى المكث واللزوم الذي ماذا هو من أركان الاعتكاف، أن تبقى في محلك. فقال العلماء لكثرة التكرار هذا يخرج المعنى من معاني الاعتكاف. ولهذا ثبت عن عائشة كما عند البيهقي بإسناد صحيح، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، أو في مسجد جماعة، لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. والحديث يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فعلى هذا فصحيح في ذلك أنه يشترط في المسجد أن يكون مسجد تقام فيه جماعة. وهنا تأتي كذلك مسائل تتبع المسائل هذه، إذا نبهنا على محل المسجد أو محل الاعتكاف وأنه يقام في المسجد، تأتي مسألة وهي مسألة الزمن، هل ينفع الاعتكاف في أي زمان؟ إذا قلنا أن الاعتكاف في أي مساجد على القول صحيح إذا كان تقام فيها جماعة، هل يكون في أي زمن يعتكف فيه العبد؟ رجل عنده نية تعبد وأراد أن يختلي بنفسه ويختلي بربه، فقال أعتكف أياما من جمادة أو أياما من شعبان أو أياما من كذا، يختار أيام من أيام الله ويعتكف فيها الليالي، هل له ذلك؟ ثبت في الصحيحين أن نبينا عليه الصلاة والسلام اعتكف في شوال، اعتكف في شوال، وبنى العلماء على هذا الحديث هذه المسألة على جواز أن المسلم له أن يعتكف في أي زمن وعلى مدار السنة يعتكف أيام. لكن هنا تنبيه، نبه بعض العلماء من المحققين على أمر مهم، وهو قالوا أن الاعتكاف الذي ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام ما وقع إلا في رمضان فقط، ما وقع إلا في رمضان فقط. قد قالوا وشوال؟ قالوا الذي وقع من نبينا أنه لما اعتكف في شوال كان اعتكاف قضاء، كان اعتكاف قضاء. ومن تأمل في الحديث يرى ذلك، يرى في الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام أراد أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، لكن جاءه عارض، وذلك عندما رأى أزواجه ماذا؟ قد تكالبن على المسجد وبنوا الأبنية داخل المسجد، فلما رأى النبي ذلك قال: أهل بر تردنا؟ ما ارتضى نبينا هذا التواجد من نسائه، فمنع الاعتكاف ثم قضاه، قضاه في شوال. ولهذا نبه العلماء إلى مسألة أن من السنة من أراد أن يطلب الاعتكاف يطلب في رمضان وبالأخص في العشر الأواخر وليس على أيام السنة. قال: ولهذا لم يثبت عن السلف أنهم اعتكفوا خارج رمضان إلا قضاء، إلا قضاء. قال: طيب إذا على هذا القول من أراد أن يعتكف في أيام عادية يقال هذا ليس من السنة لكنه جائز، جائز. ودليلهم قال ما جاء في البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ذهب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام، فأمره نبينا أن يوفي بنذره، أن يوفي بنذره. فقال علماء هذا الحديث يستأنس به، يستأنس بماذا؟ على إيقاع الاعتكاف على أي ليلة، لأن عمر ما اشترط رمضان، قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له نبينا أوفي بنذرك، ما قيده برمضان. قالوا فلهذا الحديث نستأنس به على جواز أن يقع الاعتكاف في أي أيام سنة، وإلا من السنة أن الاعتكاف لا يطلب إلا في رمضان وذلك لهديه، وأما ما وقع من شوال فهذا قضاء، ولهذا ما ثبت عن النبي أنه اعتكف في غير شوال وذلك قضاء. وهذا الذي ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وحرره في كثير من كتبه ومن فتاويه رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق إخواني في الله في الزمن. كذلك المسألة المتعلقة بالاعتكاف ما يتعلق بشروطه، شروط الاعتكاف وهي شروط العامة لأي عبادة، من ذلك من الإسلام، فيشترط في المعتكف أن يكون مسلم فلا يصح من كافر، وكذلك أن يكون عاقل فلا يصح من مجنون، لأن الاعتكاف إنما شرع للتخلي والتقرب إلى الله جل وعلا، والمجنون ليس محل ذلك، فهو لا يأبه ولا يبالي بالتعبد ولا غير التعبد، فهو ليس محل ماذا للمعتكفين. والشرط الثالث، هل يشترط فيه البلوغ؟ الصحيح لا، لا يشترط في المعتكف أن يكون بالغ، فيصح من الصبي، فيصح من الصبي، وبعضهم اشترط أن يكون مميز، أن يكون هذا الصبي مميزا، كذلك عند الشافعية، لأن مميز يكون ماذا؟ يراعي حق الحرمة لبيت الله جل وعلا. فالصحيح أن الاعتكاف لا يشترط فيه البلوغ. هل يشترط فيه الذكورية؟ طبعا لا، لا يشترط أن يكون المعتكف ذكر، بل يكون كذلك من الأنثى، وعلى هذا قول جماهير الأمة على جواز الاعتكاف للنساء، والأدلة في السنة تدل على ذلك، منها ما ثبت في الصحيحين أن نبينا عليه الصلاة والسلام بعد وفاته أن نساءه اعتكفن من بعده، أن نساءه اعتكفن من بعده، وعلى هذا مذهب جماهير العلماء، إلا أنهم اشترطوا شروطا في اعتكاف المرأة في المسجد، والشرط الأول وهو الاستئذان، أن تستأذن من ولي أمرها، وأن ولي أمرها هو الأحق بماذا؟ بإذانها وبالمنع منها، فله أن يمنع من شاء من نسائه. ولهذا لما اعتكفنا نساء النبي معه في ذلك اليوم فأمرهن أن يمنعن الاعتكاف فامتنعنا، أمرهن النبي أن يمتنعنا فامتنعنا، لأنه هو ولي عليهن، فينبغي المرأة أن إذا أرادت أن تعتكف أن تستأذن من ولي أمرها، وكذلك أن تؤمن الفتنة، أن تؤمن الفتنة، فإن وجد هناك فتنة من جهة اعتكاف المرأة في المسجد إما من غيرها أو عليها فهنا لا يشرع لها الاعتكاف. وهذا كما قلنا مذهب جماهير العلماء، وإن كان بعض العلماء ماذا رأى الكراهة، قال عن كالشافعي رحمه الله تعالى ينقل عنه أنه يرى أن يكره للمرأة أن تعتكف في المسجد فيه رجال، في مسجد فيه رجال، لكن هذا يحمل محمول على زمانه ونحو ذلك. أما في هذه الأزمان ولله الحمد فالأمور ميسرة، فهناك مباني خاصة ومداخل خاصة بالنساء، فيؤمن بذلك إن شاء الله ما يتعلق بالخلوة ونحو ذلك. فهذا أهم المسائل، وبقي مسائل كثيرة متعلقة بمبطلات الاعتكاف وهكذا بصفاته وباستحبابه وآدابه، تترك إن شاء الله في دروس قادمة. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.